الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي بمعنى القدرة. كان الكلام حول معنى القدرة ومحل النزاع الذي وقع بين الفلاسفة والمتكلمين في هذا الحد المتفق عليه، وهو المعنى الذي به إذا شاء الفاعل فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وقلنا أن المتكلمين لأغراض عقائدية في نفوسهم قاموا بتقييد هذا الحد بأن الفاعل حتى يصدق عليه هذا الحد كما له إذا شاء أن يفعل، فلا بد أن يصح أو يمكن له أن لا يشاء ولا يفعل. يعني كما أنه قادر على الفعل لابد أن يكون قادر على الترك. وواصل كلامهم هو هذا، أنه القادر هو القادر على الفعل والترك، لا القادر على الفعل فقط. وبالتالي قالوا أن الصانع سبحانه وتعالى بناء على نظر الفلاسفة أنه قد خلق أو صنع هذا العالم منذ الأزل، وأن العالم دائما معه، وقد شاء أن يكون، وأنه لم يمكن له ألا يشاء ويترك. يعني لا يمكن للصانع عند الفلاسفة ألا يخلق، يعني غير قادر على الترك. وغير القادر على الترك فهو ليس بقادر. يعني القدرة تصدق بحدها الإيجابي والسلبي. فالشيخ هنا في صدد إبطال هذا الكلام بهذا البيان، وهو احنا طبعا أشرنا في البحث السابق بنحو مفصل، لكن نبين كلام الشيخ الذي رد الشيخ عليه في هذا الفصل. الشيخ يقول: أنتم تعلمون أن ليس من شرط القضية الشرطية أن يصدق طرفها، بل يمكن لأحد طرفيها أو لكلا طرفيها أن يكون كاذبين. مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت هذه القضية الشرطية في القرآن كاذبة الطرفين بلا شك، ومع ذلك القضية صحيحة. ليس من شرط الشرطية أن يصدق طرفيها، واضح أم لا؟ فيقول: القادر هو الذي يصدق عليه حد القدرة، والقدرة إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا يصدق على واجب النزول سبحانه وتعالى، ولا يشترط قيد زائد على ذلك. وإن كذب الطرف الآخر وهو إن لم يشأ لم يفعل، يعني إن لم يشأ فعلا لم يشأ ولا يشاء، واضح لا يمكن أن لا يشاء، هذا لا يخدش في صدق الحد عليه. فليس بالضرورة أن نستثني القضية على ذلك تقول لكنه لم يشأ، لا، هذا ليس من شرط صدق الشرطية أن يستثنى أحد طرفيه، وليست لابد أن تصدق على نحو الحملية، يعني أن الواجب لم يشأ فطارك العالم بدعوة ما مضت المتكلمين هكذا، أنه لم يشأ مدة من الزمان ثم شاء فخلق بناء على حديث الزمان للعالم عندهم. فالشيخ يقول: هذه الأمور من أوليات المنطق، وأنتم تعرفونها كما تعرفون أبناءكم، واضح جدا أن القضية الشرطية لا يشترط فيها صدق طرفيها. هذا خلاصة كلام الشيخ. واحنا بينا ان القادر الذي يفعل في طرف واحد اشرف من الذي يفعل في طرفين، يعني الذي هو يفعل دائما، الذي شخص الاصلح واراده وفعله دائما ولم يفعل ضده، يعني لم يتركه ويفعل ضده، هذا اكمل، لان الذي يفعل الضد فهو مستوى النسبه الى الطرفين، فاذا كان مستوى النسبه الى الطرفين يحتاج لان يخرجه غيره الى ان يخرجه غيره عن حد الاستواء. هل تعرف القصد مثل احوالنا؟ فهم قاسوا احوال الحق سبحانه وتعالى على احوالنا نحن، فهذا نقص وليس بكمال. وقلنا ان الاختيار الحقيقي هو هذا، ان يفعل الفاعل في جهه واحده لا في جهتين. الاختيار الحقيقي ليه؟ لانه يفعل لذاته، شخص الكمال والتزمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. شخص الكمال والتزمه، فهذا خلاصة رد الشيخ عليهم. قال: وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي معنى القدرة، يعني وقع فيها إشكال من ذلك المتكلمين بعد اتفاقهم على الحد، فإنه يظن أنها لا، أي القدرة لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل ومن شأنه ألا يفعل. يعني هم كما المتكلمين التزموا بتعريف القدرة وصحة الفعل والترك، هذا التعريف الذي لم يقبله الفلاسفة، وإنما انتقلوا إلى تعريف آخر يتفقون عليه أيضا، ولكن التزموا بتعريفهم الأول، لابد صحة الفعل والترك، واضح؟ يقول أنا يمكن التعريف الثاني الأول، فلذلك يقول لا، هذا يختلف عن التعريف الأول. ليس من شرط القادر ان يكون مستوى النسبه الى الطرفين، بل هذا نقص في الاختيار كما بينا في البحث السابق. لا تكون موجوده الا من شانه ان يفعل ومن شانه ان لا يفعل، فان كان لما من شانه ان يفعل فقط فلا يرون ان له قدره، يعني ليس بقادر. الذي يفعل اتجاه واحد فقط، لابد ان يفعل يكون قادر على فعل الضدين، وهذا ليس بصادق، يعني هذا ليس صحيح. فإنه إن كان هذا الشيء الذي يفعل فقط يفعل من غير أن يشاء ويريد، من غير أن يشاء ويريد، فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المعنى. نعم، إذا مثل فعل الطبيعي النار دائما تفعل جاء واحد، مو دائما بعض الأحيان تحرق، بعض الأحيان لا تحرق، لا دائما تحرق، ولكن ليس بمشيئة أو إرادة، المشيئة والإرادة بعيد الكمال. إذا كان هكذا نقول أن الصانع هكذا يفعل دائما كالفعل الطبيعي بلا مشيئة بلا علم بلا إدراك، هذا نعم معكم، هذا ليس بقادر، إحنا لا نسمي المرء قادر على الحق، صحيح؟ ولكن يفعل بعلم ومشيئة وإرادة، واضح؟ هذا قدر. فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المعنى، وإن كان يفعل بإرادة واختيار، إلا أنه دائم الإرادة، دائم الإرادة، هذا هو الأصلح. لماذا يفعل؟ لماذا يتركه؟ لماذا يتركه؟ أنت من ماذا لا تترك الصلاة؟ يعني أنت لا غير قادر، لابد تصلي يوم وتترك الصلاة يوم آخر؟ لا أحمد حتى أقول لك، لا، هذا نقص، واضح؟ ليس بالضرورة، إذا كان هذا هو النظام الأصلح ليش يتركه؟ لا معنى له. وإن كان يفعل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الإرادة ولا يتغير إرادته، أو ولا تتغير إرادته وجودا اتفاقيا كما ذهب الأشعار، والإرادة جزافية وجودا حال من الإطار، يعني يتغير غير إرادته وجودا نحو الوجود الاتفاقي، أو يستحيل تغيرها استحالة ذاتية مثلا لأنه حكيم. الأشاعرة قالوا بالإرادة الجزافية، يعني بلا أي داعي، واضح؟ هكذا انبثق كان من أذن لوحده لم يكن معه شيء، وبعد ذلك أراد أن يخلق. لماذا كل مثلا لماذا؟ الإرادة الذاتية هي هذه، يعني كأنها إرادة إلى مراد، واضح؟ لماذا لم يرث ثم أراد كلها؟ لا يسموها الإرادة الذاتية، يستلزم الإيه؟ الحكمة. ما دي المصلحة دي؟ المصلحة من المعتزلة حدوث مصلحة هم حتى يجتنبوا مسألة المصلحة والمصلحة، قالوا لا هي إرادة ذاتية. الأشاعرة وأبو محمد الغزالي يستلزم الإرادة الذاتية، وزي ما هي اللي فيها حل كل المشكلة، يعني كان الإرادة لا بالشرط مو محكوم أي شيء، هذا أصلا محال، يعني تكوينيا محال، مو فقط اعتباريا محال، يعني حتى الطفل عندما يتحرك حتى الحيوان حيوان متحرك بالإرادة، لا يجيز الحس والمسبوق بالعلم. المراد لابد يكون معلوم، أما لما يكون مراد معلوم كيف يجوز ماله؟ الإرادة الجزئية محال، الذي يقول هذا لا يمكن، لا يتغير إرادته وجودا اتفاقيا أو يستحيل تغيرها استحالة ذاتية، لأنه حكيم لا يفعل القبيح، يستحيل أن يبدو من الحكيم مثلا قبيح مثلا، يعني هذا يمكن يصير ممتنع بليه؟ بالغير، يعني لحكمته لا يبدو منه. تمام، مثل المعصية عندما يقول يستحيل أن تبدو من المعصوم عليه السلام بهذا المعنى، يعني محال بالغير مو محال بالذات. المعصوم إذا عصى ما يجتمع النقل الإنسان، ولكن هو لعصمته يرى قبح المعصية فيمنعها، تصير ممتنعة، ممتنعة بالغير، واضح لله. إذا قال هذا لا يمكن أصلا، فإنه يفعل بقدرة، إذا هكذا فعل وإن كان دائم في اتجاه واحد، لكن طالما يفعل بشعور وبإرادة فهذه قدرة، فهي عين القدرة. وذلك لأن حد القدرة التي يؤثرون هؤلاء يعني المتكلمون أن يحدوها به موجود هنا، موجود ها هنا، وهو إن شاء فعل وإن لم يشاء هو. طبعا تقول إن لم يشاء لم يفعل، كيف يمكن توجيهها؟ في الطبيعي هو إذا كان إن شاء فعل العقل يفهم أنه أحسنت العقل يفهم هذا أيضا أنه إن لم يشاء لم يفعل، لأن فعله معلوم بمشيئته، إن شاء فعل فالعقل يقول إن لم يشاء لم يفهم هذا، وإن كان لا يمكن أن لا يشاء، واضح أم لا؟ وذلك لأن هذا يصح عنه عن فعلا أنه يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشاء، وكلا هذين شرطيان، يعني قضيتين، قضية شرطية نعم، وأن لا يفعل لا وأن لا يفعل إذا لم يشاء، وكلا هذين شرطيان، إن شاء فعل وإن لم يشاء قضيتان شرطيان، أي أنه إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل طبيعي، وإنما هما يعني القضيتان داخلان في تحديد القدرة على ما هما شرطيان لا على ما هما حمليان. أرسل هذه كاذبة؟ نعم أحدهما كاذبة، ما فيش كذب، والتلازم موجود. وليس من الطبق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه، يعني مثلا إن لم يشأ لم يفعل ولكنه لم يشأ، يعني لابد هكذا ولكنه لم يشأ نستثني أحد الأطراف حتى تصح الشرطي، وليس من شرط الشرطية الاستثناء، وتدخل القضية في قياس استثناء في أمر آخر، لكن صحة القضية الشرطية في نفسها لا تتوقف على استثناء أحد الأطراف. وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه أو صدق حمل، يعني إن لم يشأ، تعرفون كل قضية شرطية يمكن لها أن ترجع للحمل، وإذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نقول طلوع الشمس نعم يستلزم الموجود، يمكنها، فإن لم يشأ، ولكن هذا الرجوع إلى الحمل ليس ملاك للصحة الشرطية، لأن كان شيء وكان ملاك للصحة شيء آخر، فإذا إن لم يشأ لم يفعل لا ترجع، يعني لابد أن ترجع الحملية أنه إن لم يشأ لم يفعل حتى الصحة، إن لم يشأ لم يفعل، وهذا ليس أيضا من شرط الصحة الشرطية من بديهيات المنطق أو صدق حملي، فإنه ليس إذا طرف قولنا إذا لم يشأ لم يفعل يلزم أن يصدق لكنه لم يشأ وقتا ما، كما يتوهم المتكلم. وإذا كذب أنه لم يشأ البتة منذ الأزل كما نظر الثلاثة يوجب ذلك كذب قول كذب قولنا وإذا لم يشأ لم يفعل. واضح؟ ما يستلزم كذب القضية الحملية، لا يستلزم كذب الشرطية. فإن هذا يقتضي، يعني الشرطية نفسها هذا اشتراط، فإن هذا يقتضي أنه لو كان لا يشاء لما كان يفعل، كما أنه إذا شاء سيفعل. إذا العقل يفهم هذا، إذا كان شاء فعل فالعقل يفهم أنه يلزم منه أنه إذا لم يشاء لم يفعل. وإذا صح أنه إذا شاء فعل صح أنه إذا فعل فقد شاء، أي إذا فعل فعل من حيث هو قادرون. واضح الكلام؟ فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل، وإذا لم يفعل لم يشأ. يعني الآن لأنه لم يخلق، لم يطرق العالم، يعني لم يطرق خلق العالم، لماذا أنه لم يشأ؟ نعم، لم يشأ. وليس في هذا أنه يلزم ألا يشأ وقتا ما، يعني ليس مضرون هو لا يشأ وقتا ثم شيء، ليس لها أي مدخلية في الصدق الشرطية. وهذا يبين لمن عرف المنطق، هذه من أولويات المنطق لكنهم يتناسوها، يجب التعصب والأحكام المسبقة يقع في إنكار البديهيات المنطقية. قال وهذه القوى، إلى هنا فرغ الشيخ من بيان معنى القدرة وما تصدق على الحق سبحانه وتعالى من القادر، لكن كما أبو حمد الغزالي أن الفريق دخول المرأة التي بقادر رد على المتكلم وأفضل كلامهم بوضوح. هنا يرجع إلى بحث آخر، وهو في تقسيم هذه القوة، القوة إلى قوة فعلية وقوة انفعالية، ثم يقسم الفواعل. الفواعل بتتعمق تنقسم بالقسمة الأولى إلى فواعل طبيعية وفواعل إرادية. الفواعل الإرادية هي التي يكون مبدأ الفعل، اللي هو المبدأ القريب المحرك الأول، مبدأ الفعل مسبوق بمبادئ علمية. وأما الفواعل الطبيعية فليست كذلك. واضح هذا أم لا؟ فأطعمت النار دائما تفعل تحرق، لا عن علم وشعور وإرادة، وإنما بالطبع هكذا خلقت هكذا. هذا سيتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. أما هنا اليوم نتعرض للقسم الأول وهي الفواعل الإرادية التي قال عنها الشيخ التي مقرونة بالنطق أو التخلف. هذه الفواعل لما يقول فواعل إرادية يعني مزوق بالعلم، لا إرادة بالعلم، الإرادة متأخرة عن المراد عن العلم. فيقول هذه الفواعل العلمية الإرادية تجانس ما اقترنت به من النطق والتخيل. ما هو وجه المجانسة ومسامحة؟ أن النطق والتخيل عنده القدرة المبادئ الفعلية أيضا منضمة إلى المبادئ القريبة الفعلية المحركة مباشرة مباشرة بالفعل. هذه المبادئ من شأنها أن لديها القدرة على تعقل الضدين، صحيح؟ العقل يعقل الإنسان ولا إنسان، يعقل الأسود والأبيض، أليس كذلك؟ التخيل نفس الشيء، يتخيل الأسود والأبيض، يتخيل اللذة والألم والحس نفس الشيء. هذه المبادئ الإدراكية عندها القدرة على الضدين. فيقول إذا كان هكذا مبدأ الفعل نفس الشيء يكون قادر على فعل الضدين. أحسنت. يقوم ويجلس، يتكلم ويسكت، واضح أم لا؟ هل عنده قدرة على الأمور هذه؟ يذهب إلى اليمين وإلى اليسار، حرك إلى الأمام وإلى الخلف،
وضعا له
من عبارة وجود النفس هذا الأمر. إن الجسم هو هو ما يتحرك هذه الاتجاهات اللي مختلفة، وفي الزمان على خلاف طبعه مثل الصعود مثلا صعود السلم صعود الجبل هذا مو فقط ليس من شأن الجسم الطبيعي مضاد لشأنه وهو النزول إلى أسفل الجاذبية. واضح؟ فيقول هكذا مبدأ الثاني المسبوق بالمبادئ العلمية المفروض يكون نطلب التخيل من الجنس المسالف له أنه قادر عن ترخيم. فإذا نستنتج بهذا الوجه أن هذا مبدأ الثاني للمحال يكون فاعلته. ما المحظور إذا كان فاعلته؟ لا ما المحظور؟ اجتماع ضدنا محال أن الشيء من حيث هو هو يقتل ليه؟ إلى الأمورفس إلى الصوت والتحت هذا محال. فنعلم فاعل إيه؟ فاعل ناقص كان هو يصير مستوى سرعة لابد أن يكون هو لا بشرط عن محال. أنت عشان تتحرك إلى الأمر الخامس لابد تكون لا بشرط ذاتك لا تقتل الأمام ولا الخامس وإنما الذي يحرك إلى الأمام إرادة مسبقة بالتحرك إلى الأمام الذي العالم تحرك الخلف إرادة مسبقة تحرك الخلف. هذا واضح أم لا؟ واضح؟ طبيعي ذاكنا هذا نقص استواء النسبة نقص استواء النسبة نقص مو كمال لذلك كان يقلج من البدء الأولى. هل نعلم الملائكة العليا أو هل نعلم الملائكة العليا الوالي سبحانه وتعالى والعقول أولا مبدأ العلم مبدأ الإدراك هو علم مبدأ له أحسن ليس مركب ما يعلمه يفعله مو بعد ذلك يفعله هو اسمه سابع عناية كما بين قبل ذلك سابع عناية هو هذا كالحق سبحانه وتعالى أو كالملائكة ما يعلمه يوجد بصرتان يوجد بصرتان لكن أنت لا أنت تعلم ثم بعد ذلك تشتاق ثم تريد ثم هو سعادة نظهر فاضع عندما تعلم مثلا أنك تعلم بكمال مثلا الحج تقدم مقدرات ونقول دفع عرفش نفسك في مكة لكن لا إسراد هنا هكذا عندما يعلم بالحج ما يكون هناك واضح. وبين هذه مثل هذا القاصد بن برخية سلام الله عليه وقيل سلام عليه السلام عندما جاء بعرش بالخيط بهذا الشكل دفع واحدة يا مجرد هو قال من يأتيني بعرش أقل له واضح يعني بعد ابتسام الصورة الدينية حقهم قدر هذا ما موجود إلا في المجرد التامة كما بيننا. أما هنا لا هناك فيه موقع التراخي ثم واضح كما تنريش. إذا الشيخ يقول هذا المبادئ الفعلية التي مسبوقة بالمبادئ العلمية لا يمكن أن تكون في نفسها فواعل تامة بأي حال من نطبق هذا المقدار. قال وهذه القوى التي هي مبادئ للحركات والأفعال عليكم السلام كانت قوى فعلية ملي فعلية لذلك سأتي بحث عنها بعدين بعضها قوى تقارن النطق والتخيل وبعضها قوى لا تقارن ذلك القوى القدرية كما تقول والتي تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيل من أي وجه؟ فعل الضدين فإنه يكاد أن يعلم بقوة واحدة الإنسان ولا إنسان القوة العقلية تدرك الإنسان ولا إنسان الأبيض والأسود سبحان الله النطق والتعقل التخيل دون نطق مش الحيوانات أو عندك أنت ما في شيء لا والتخيل إيه والتخيل التخيل هو مو نفس التعقل إيه نطق والتخيل ما هو نفس التعقل تعقل جزء ضرب جزء إيه نعم ويكون مثل الإنسان مثل العقل قوة واحدة تدرك الإنسان ولا إنسان ويكون لقوة واحدة أن تتوهم أمر اللذة والألم خلق يدرك لذة الطعام
وألم المعارض. واضح؟ تخيل. تمام تخيل. شيء تقوم يعمل يجمع كل هذه الأمور. تقوم عملية التعقل. التخيل والإحساس تقوم مو بمعنى أن يقول واحد يدرك معاني جزئية. لا. تقوم يعني الحس. نعم حس معنى عام.
المعاني
الجزئية
المتجرده
اللذه والألم. نعم. وذكر ما سواه. كان قاصد هو. ما قال تخيل ما قال سواه. الأمر حسي مو عقلي. لا الأمر حسي. لا لازم لذة الطعام هذا لذة الطعام هو أحلى هذا. لما كانت لذة الطعام حسي هذا. لذة إدراك الملائم. نعم. إدراك لذة الطعام حسي. قلنا بين هذا الشيء الناس كل ذلك. التهمة الرجاء. إدراك مثلا منصب. الملك ملك مصر ملك العراق نزل ذات وهمية محسية هذا يعني معنى كلي متعلق بجزئي واضح اللي هي ذات الجاه والشرف والعزة والكرامة وذات جزئية هذه تتعلق بشيء جزئي ثم وهميات أما لذة الطعام لذة الملك الحسية لا حسية هذه حسية الطعام وعنى هذا مو معنى هذا لا حس لا اللذة إدراك الملائم اللذة إدراك الملائم في لذة عقلية حسية خيالية وهمية عقلية مثل كذلك لذة عامة بحث هو مثلا اللذة والألم علمه قال النطق والتخيل فنحمل على التخيل لذة خيالية وحسية واضح لا لذة حسية هو قلت توهم هنا توهم يعني متعقل واضح لا أنا مش شايف إيه المشكلة هنا التوهم طيب التوهم يعني إدراك الحسي يعني يشمل الوهم يشمل الخيال يشمل الحس واضح نعم كلها يشملهم وان تتوهم بالجمله الشيء ورد مطلقا اسود ابيض واضح حار وبارد هذا موجود عند القدره الادراكيه تقول جرى هكذا فالفعل مجانس لها يعني قال عبد الضال واضح لها وكذلك هذه القوى انفسها اوحادها تكون قوة يعني افرادها أوحادها تكون قوة على الشيء وعلى ضده كما قلنا حركة إلى الأمام والخلف إلى الفوق وإلى التحت واضح أم لا هذا أنا بدأها سنخية ولكنها بالحقيقة يعني هي المغالية الفعلية القريبة لا تكون قوة تامة ليش هو الإشتراع ضدنا صحيح لكتعلها تامة للأمام والخلف يعني لحظة واحدة يذهب إلى الأمام ولا ليه ولا الخلف هذا محال لا 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 ليش عمله؟
يعني
قصدي أنه
القوة
التامة
ليس المرافقة هو فعل
الضدين
أو
عدد فعل الضدين. ما كنا قلنا لأنها قادرة على فعل الضدين فليست بتامة في العبارة لكنها هي هذه المبادئ الفعلية التي قادرة على فعل الضدين ليست تامة ولا يصنع الضدين العقول الواجب لا يفعل الضدين واضح لها
لا
يفعل
الضدين
ليش؟ ما علاقة؟ الاجتماع لو كان فعلها تام على الضدين الاجتماع الضدين مجردة يعني في الآن ده فعل لتامة للتحرك إلى الأمر إلى الخلف فلابد
هذا لا يوجد حتى في العقول
ليه كيف؟
يعني العقل أيضا
الفاعل ليس لو فعل على فعل لا بكلمة فاعل تام يعني يقضوا عنه الفعل بالضرورة فإذا كان فاعل تام للأمام والخلف محال فإذا رأينا إنسان بيك حركة للأمام طارقة الخلف طارقة نعرف أنه إيه غير تام واضح ينطلق الإرادة تأتي من فوق إلى الأمام بحركة واضح إذا فنقول هذا كاشف على أن المبدأ القريب للحركة في الإنسان ليس فاعل تام واضح لا لا يمكن يا مو مثل النار الحرارة فعل تام موجود مرة موجود الحرارة واضح أم لا الله موجود لكم ولا لا لا بشرط واضح أم لا لا تكون قوة تامة أي مبدأ تغير من أمر آخر في آخر لأنه آخر بالتمام وبالفعل لا يمكن يكون هذا ولا يجتمع بالضبط إلا إذا اقترن بها الإرادة يعني إذا اقترن بها القوة الإرادة الإرادة مو إرادية كما توهم المتكلمون إرادة مجرد مجري منفذ الذي يختار
ذات الإنسان بالعلم يعني ترجح أن هذا كمال وهذا ما. هنا نطبق لنا شخص ما يفتح موضوع مهم وأيضا تربوي مهم، لكن نطبق لدينا ما قال الشيخ ونطبق كلامه ثم نحن البحث بهذا البحث المسألة المهمة. الشيخ يقول هذه الإرادة اللي يعتبر المبدأ الثاني من أساس هذه القوة المحركة الإرادة، أقرب المبدأ الثاني قريب هو الإرادة. تكون هذه الإرادة ليست جزافية وإنما تنطلق المبدأ هذا المبدأ العلمي، إما أن يكون ناتج من رأي عقلي منبعث من فكر عقلي، وإما ناتج من توهم حسي تابع للشهوة والغرض. واضح؟ إذن المبدأ العلمي للإرادة إما يكون مبدأ معنوي أو مبدأ مادي. يعني الذي يقول هذا ثمار لي، هذا نافع لي، هذا نفع مادي أو نفع معنوي أحسن. ما وصل بذلك نطبق الشيخ وقوها. يعني مثلا الطعام، لتخيل الطعام أدرك أنه لذيذ وكمال له صحيح له، وبالتالي يشتاق إليه ثم يريده أحسن فيتحرك نحو الطعام، أليس كذلك؟ إذا الإرادة هنا انبعثت عن علم تابع لشهوة. أما الآخر مثل معنوي يعلم مثلا أن هذا الفعل عدل والعدل حسن وهو نافع له مثلا فيريده فينبعث معه، أو الصلاة مثلا كيف يقول الإنسان إذا أدرك وجود المولى وأنه واجب الطاعة ثم يعلم أن الله أمر بالصلاة وأقم الصلاة فيرى أن هذا جدير بالفعل لأنه حسن وجوب طاعة المولى حق الطاعة سيصلي، واضح له ما يفرق من هذا النهاية جدي. شو احنا نطبق من الشيء الأول شو هنتكلم بالتفصيل بحث نادي بحث في المكان الأول. الشيء هذا يقول أن الأرض مو جزئية، تأتي من بدء علمية إما علمية عقلية إما علمية وهمية، واضح له إذا أدرك الكمال اشتاق إليه فأجمع العزم على الفعل يعني أراد الفعل فيحرك العضلات نحو الفعل أو نحو الترك إذا كان أمر على العكس، واضح له؟ هذا كلام الشيخ يقول بهذه الكيفية يصير الفاعل تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم، إما علم عقلي أو علم وهمي أحسن. قال إلا إذا اقترن يعني هذه القوى الفعلية بها إلا إذا اقترن بها يعني هذه القوى الفعلية الإرادة، هذه الإرادة منبعثة يعني حال كونها منبعثة عن اعتقاد وهمي تابع لتخيل شهواني أو غضبي، يعني تخيل الطعام فاعتقد بكماله فاشتاق إليه فأراده فتحرك نحوه، أليس كذلك؟ طيب أو عن رأي عقلي، كلمة الرأي الصان في الأراء العملية هذا حسن لكن الذي ينبغي فعله ينبغي أن أصلي، أو عن رأي عقلي يجب أن أصلي تابع لفكرة عقلية طاعة للمولى شكر للمنعم مثلا، أو تصور صورة عقلية تصور الحق الصان تصور الجنة أو النار هذه كلها أمور عقلية فهذه تبعثه إلى عمل إلى الفعل إلى الامتثال، فتكون يعني القوة هذه الفعلية إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بها. الإرادة مميلة عن الشوق، الشوق غير كافي للتحريك، الشوق إذا كان ضعيف غير كافي يعود أن يشتد حتى تنبعث منه الإرادة، الشوق عن شدة الطلب نعم. فتكون إذا اقترن بها القوة الفعلية المحركة تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد رحمه الله، يعني إرادة محركة يعني لم تكن شوق، بل إرادة جازمة قطعية. موضوعنا إجماع العبد، وهي التي هي الإجماع الموجب لتحريك الأعضاء. صارت هذا جواب كده، إذا اقترنا بها صارت لا محالة مبدأ للفعل، يعني صارت هذه القوة لا محالة مبدأ للفعل بالوجوب. رجازين عن إجماعنا قاطعة لازم مرددة الأولى تكون إلا جازم. أبداً أعطب هذا قيد التوضيح، والأرادة تكون إلا جازم إجماع العزمة، إذا كانت ضعيفة ما شاء الله وليست بها. صارت يعني هي قوة فعلية لا محالة مبدأ للفعل بالوجوب، يعني شيء ما لم يجب لم يوجد بعد لابد إرادة الوجوب والقطع. إذ قد بينا أن العلة ما لم تصر علة بالوجوب حتى يجب عنها الشيء لم يوجد عنها معلول، شيء ما لم يجب لم يوجد. وقبل هذه الحال قبل الوجوب فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع إجماع، فإنما تكون الإرادة ضعيفة ويمكن أن تكون لم يشوق إجماع العلم. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها، هذه القوى بانفرادها لا يجب عنها الفعل إن لم تكن مسبوقة بإرادة جازمة، لا يجب عنها الفعل حتى لو توفر القادم مثل البدن، سلامة البدن، قوة العضلات، ولكن لا تستطيع أن تحرك ولا عايزة القادم، لا مع وجود العضلات وتهيئها واضح لا تستطيع إلا أن أقول لا أتحرك الطعام أمامي ولا أمد يدي ولن يشلو لا يؤكل. عندما اشتهي طبعا العلم كمان اشتهي واريد واجمع فحرك ذلك لتناول الطعام والا اكل، واضح؟ يقول فهذه القوى المقارنه للنطق لا مبدا القلب الفعل بانفرادها لا يجب من حضور منفعلها يعني كالبدن عرف، ووقوعه منها يعني وقوع هذا المنفعل البدن العضلات منها تبدأ الفعل الفاعل، ووقوعه منها بالنسبة التي إذا فعلت فيه فعلا فعلت بها يعني فعلت بهذه النسبة مع العضلات أن يكون يفعل بها أن يقولوا عربية صحيح فعلت بها يعني بهذه النسبة أن يكون هذا فعل لا يجب أن يكون يعني لا يجب أن يكون من حضور مفعلها وإلى آخره، لا يجب أن يكون يفعل بها وهي بعد قوة، لأن يعني حيث هي لا يمكن أن تفعل في البدن في القابل حتى لو كانت نزلة تامة والقابل تامة عنده أي مشكلة، ما لم تقترن الإرادة تظل القوة بالقوة لا تخرج إلى الفعلية من لضعف النقص القابل لعدم وجود الإرادة متممة الفاعلية، واضح؟ فعلت بها يعني فعلت القوة بهذه النسبة إلى المنفعل أن يكون يفعل بها وهي بعد قوة، لا يمكن أن تفعل في المنفعل وهي بعد قوة لأن لا تخرج بنفسها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أنا وسهلا هيا اتفضل. وبالجملة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المفعلة يعني ملاقات مبدأ التحريك للبدن العضلات أن تفعل ذلك، وذلك لأنه لو كان يجب عنها وحدها أن تفعل لكان لازم يضرب بالضالة يضرب عنها بالضام ولا المحارف لأنها نعم وذلك لأنه لو كان يجب عنها يعني هذه القوة الفعلية وحدها أن يعني بلا إرادة أن تفعل يعني يضر عنها الفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنها الفعلان المتضادان، واضح؟ يعني هم تأكل ولا تأكل أو ارتحال إلى الأمام وإلى الخلف وهذا محال، والمتوسطات بينهما بين المضادين إذا كان بينهما واسطة وهذا محال، بل إذا صارت محال مجلس معنى ضدين هم بل إذا صارت كما قلنا يعني واجبة صارت واجبة بالإرادة، واضح؟ فإنها تفعل بالضرورة في العلة فأما فيجب عنها بالضرورة حصول المعلول وحصول طيب إن هنا انتهى كلام الشيخ في بيان هذه القوة الأرضية. احنا هنا نفتح هذا بحث الصورة أكثر بحسب ما تبقى لنا من الوقت، وهو بحث واقعا مهم، يعني بحث أخلاقي فلسفي، أخلاقي فلسفي. يعني الإخوة كان طلبوا مننا أن احنا في يوم الأربعاء نتكلم في بعض الأمور التربوية، وهذا عند الله دائما الحق في هذا وقتها، كما قلنا نرى لسنا أهلا لهذا، كل اسمع لا أهل هذا تخصص، نحن مضبطنا في العلم ونسينا التربية وهي الأهم. نعم لا وظيفة الأنبياء يزكيهم ويعلمهم، وليس فقط التعليم، لكن نحن للأسف الحوزة الجانب العلمي غلق تماما على الجانب التربوي. المهم هذه إن شاء الله تكون مقدمة للبحث. الإنسان بطبعه، الإنسان بحسب جلالته له فطرة وله طبع، له فطرة وله طبع. فطرة الإنسان هي الإنسان من حيث هو هو، يعني ذاته الناطقة المجردة، هذا يسمى فطرة. الاصطلاح القرآني يقول الفطرة يعني النفس الناطقة الإنسانية. وله جهة أخرى وهي تعلق هذه النفس بالجسد، بالجسم، يعني الحيثية التعلقية للنفس، هذا يسمى بالطبع أو بالغريزة. فإذا له شأنان، شأن روحاني وشأن حيواني جسماني. إذا واضح المصطلح الفطرة والطبع، الاثنان ذاتيان للإنسان، ولكن ذاتيان لأن الإنسان حيوان ناطق كما قلنا، ولكن ليس على حد واحد. يعني الروح هي حقيقة الإنسان اللي هي الباقية بعد الموت، عندما ينفصل من البدن يبقى الروح فقط، كأن التعلق بالبدن أمر عرضي ليس دائم، ليس حقيقي في الواقع أكثر. نعم إذا انفصل الروح انعدم الإنسان في هذه النشأة، لكن لا ينعدم في جميع مراتب وجود، هناك نشأة وراء الطبيعة نشأة آخرة، ولكن ينعدم في هذه النشأة لا، هذا الإنسان المتحرك ينتهي. فهو له النشأة الروحانية ونشأة جسمانية حيوانية، وكل نشأة لها جنبة إدراكية وجنبة ميولية، يعني جنبة تدرك بها وجنبة تميل إليها أو تميل بها. أما الفطرة، الفطرة العقلية تدرك الأمور البديهية سواء كانت النظرية أو العملية. النظرية مثل ما قال امتناع السلام العقدية كل عظم يجوز قدره، أو العملية حسن العدل وقبح الظلم، واضح، حسن الصدق قبح الكذب، حسن الأمانة قبح الخيانة إلى آخره. هل الفطرة في الإنسان تدركها مطلقة؟ يعني حتى الظالمين يدركون هذا الأمر، كل لا يلتزم بحث آخر، لكن هو يدرك هذا الأمر. لذلك حتى أكبر الظالمين ما يقول أنا ظالم، يقول أنا عادل، صحيح؟ أن يعلم الظلم قبيح، يدرك هذا، ولكن هو ما أفعله عادل. بحث المصداق يصير، اختلاف المصداق، ولا ما عاد يقول أنا ظالم، ما يقول أنا شادي، حتى أقدم شادي، صحيح؟ مهم. هذه أمور بديهية يدركها الإنسان بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة كما تدرك هذه الأمور تميل إلى الأمور المعنوية، ها الأمور المعنوية والمادية، الفطرة تدرك الأمور المعنوية فقط التي وراء الطبيعة وراء الحس، قيمة أخلاقية وما هذه تميل إليها إذا تحبها. يعني الإنسان يحب هذه القيم المعنوية بفطرته، بفطرته واضح أم لا؟ يميل إليها، حب العدل، حب الإحسان، حب الأمانة، حب طاعة الوالدين أمر الله يقبلها ويميل إليها، مو فقط يدركها يميل إليها، واضح أم لا؟ وينفر بالضلال، هذه رحلة الفطرة. أما بلحاظ الطبع الحيواني فأيضا لديه الإدراكات وهي الإحساسات والتخيلات والتوهمات، واضح؟ هذه الأمور يدركها أيضا ما يحمل بداها، إدراك المأكولات، المشروبات، المنكوحات، هذه الأمور كلها يدركها الإنسان بطبعه الحيواني، واضح أم لا؟ وأيضا يميل إليها الأمور المادية،
إلى الطعام إلى الشراب إلى النساء إلى المناصب إلى الشحن هذه كلها ميزة واضح. أيضا ميزة قهرية طبيعية من طبيعي واضح أنا الأمور كلها لا تحتاج إلى استدلال لأنها ثابتة بالوجدان في مجرد تنبيه وتفصيل بالنسبة لصيغة علمية. الإنسان بما أنه مركب من هذين الأمرين أو في هذين الجهتين الروحانية والجسمانية فيه يقع فيه الصراع بطبيعة الحال. طبعا في نقطة مهمة هنا أن المبدأ القريب للحركة للإنسان يعني حركة الفعل صدور الفعل عنه قلنا هي هو المنبثة في العضلات هو مادية من قوة العضلات اللي تكلم عنها إيش بالقوة الفاعلية هذه القوة لأنه تعطى مثل الإنسان أصيب المخ الدماغ ماله يشل مثلا هذه القوة منبثة في العضلات قوة عصبية هذه خاضعة للإرادة والإرادة تابعة لي كارينا للعلم هنا العلم هو الذي يصدر عنه الإرادة أو العلم هو العلم العقل العملي العقل العملي للإنسان اللي هو الأول محرك قريب من الإرادة يعني الذي هو يشخص القضايا العملية الجزئية يعني أن هذا الفعل حسن ينبغي أن يفعل لأنه كان رجي فإذا أدرك العقل العملي هكذا أدرك ورجح هذه القضية يشتاق ويحصل الشوق والميل تجاه هذه القضية العلمية فإذا اشتد الشوق يجمع العزم والإرادة وينبعث نحو فعل يحرك العضلات ويذهب إلى الصلاة مثلا قول المسجد واضح؟ إذا حتى ما قبلنا في علم الناس التلتفي أن العقل العملي سمي عملي لأنه هو المحرك الذي ينبعث منه الإرادة الذي يحرك بعد ذلك الذي ينبعث منه الشوق والإرادة فالفعل. هذا العقل العملي يرتكن فيه القضايا المعنوية والقضايا المادية بس كذلك فمثلا العقل الإنسان بطبعه إذا رأى الطعام أمامه علي به يرتكن صورة ذهنية من هذا الطعام ويدرك لذاته وأنه لذيذ واضح واللذة كمان فيشتاق إليه يعني يدرك من العقل العملي أن هذا الطعام كمال له يجب تناوله فإذا أدرك هذا وأوجب هذا النفس تشتاق إلى هذا الطعام ويزداد الشوق فتنبعث الإرادة بإجماع العزم وتحرك العضلات نحو الطعام لتناول هذا المثال
الطعام
اصلا
من دون
ما تفكير ومن دون لا هي كل لا هذا كل على تفسير علمي هو الفلسفه هي هذه هذا لا يمكن احنا بنتكلم كنا انت لا تعلم بالعلم شيء اخر يعني الفلسفه هي عباره عن ايه وبيبدا بتفصيل وتحليل اشياء ولما هو هكذا كونك لا تعلم بهذا بحث اخر بالعلم بالعلم لا بحث اخر شيء اوتوماتيكي يحصل بسرعه هائله يحصل وما في جزء من الثاني يحصل لكن احنا بنحلل هذا تحليل عقلي واضح لا انت عندما ترى الطعام ما تتحرك اليه عليكم السلام انت لا تتحرك مع الطعام يعني لانه كمان الحظ ما شد جوعك الطعام شد جوعك تقولك انه لذيذ هو مشبع والشبع كمان والجوع نقص واضح في جزء من الثانيه واضح تتحرك نحوه ولكن اذا كنت شبعان ترى الطعام لا تتحرك احنا بنحلل المساله تحليل تجزئي واضح حتى تفهم كيف المنطلقات المهم جدا هذه. أما القضايا المعنوية الإنسان مثلا يذكر الله ويذكر أن الله سبحانه وتعالى عند الأذان مثلا الله سبحانه وتعالى وأنه دعا إلى أمر بالإقامة الصلاة واضح وأن الصلاة كمال لي من أي باب يعني تدخلني الجنة تنجيني من النار إنها شكر المنعم بينه تقول هذه الكمال فيشتاق الإنسان بطبعه إلى الكمال فيريده فيتحرك بإحنا الصلاة واضح لي أيضا تحينها بنفس بموازاة الفعل المادي إلى الفعل المادي والفعل الروحاني بنفس المبادئ وبنفس المنطلقات نفس المراحل يعني واضح لي ولكن هنا قد يقع تزاحم موجود، مثل الطعام الحرام، الطعام اللذيذ، الطعام الحرام لذيذ ولا لا؟ لذيذ بعض الوقت، لذيذ. ايه الشيطان يزيد بعض الوقت، ضمن الشيطان نعم يزيد بعض الوقت، صح ام لا؟ لذيذ. الشهوة مو عاقلة، الشيطان هذا لذيذ أريده، الشهوة حلال وحرام ليس في منطق الشهوة، حلال وحرام هذا لسان العقل، صوت العقل، صوت الضمير، واضح؟ إذا رأس كان الزريعة طبعا، رأس طعام لذيذ تطورته على أن هذا لذيذ واللذة كمان ملائم لها، فتشتاق إليه، تشتاق إليه، وتأمر الإنسان أنه أن يتناوله. هذه اذا الامر هنا صدر بتناول هذا الطعام الحرام من جانب نزل من جانب الشهوة، اليس كذلك؟ العقل يقول هذا طعام وان كان لذيذا لكن حرام، اذا تناولته ادخل النار، فهذا نقص وليس هذا ضار لمنافع، الشرط نافع، واضح؟ العقل يقول ماذا؟ ضار ولا تنافي، كل واحد له جهة تختلف عن الآخر، إذا قال هذا ضار هنا يبدأ التزاحم والصراع، إن الشهوة تقول هذا لذيذ نافع اطلبه، والعقل يقول هذا ضار هذا حرام ضار اتركه، فهنا الإنسان يجد نفسه أنه مأمور بأمرين متقابلين، وهو طلب فعل الطعام طلب الأكل وتركه، يرجع أحدهما أيهما يرجع أحدهما عن الآخر، واضح لنا هناك أمران لا، وفي أكثر الأحوال الإنسان هكذا الأمر موجود دائما، الإنسان دائما له متطلبات مادية حسية كحيوان من الأكل والشرب والرب والنكاح وغيرها، وفي نظر قد تزاحم قوانين عقلية أمور المعنوية والشرعية، فهنا يسود تزاحم موجود، هذا التزاحم الواقع في لسان الروايات ده جنود العقل والجهل، يعني صراع جنود العقل والجهل، يعني الأوامر المادية والأوامر المعنوية عند التزاحم بينهم، طبعا قد يجتمع مثل الطعام المحلل، النكاح المحلل، المال المحلل، هم لذيذ وهم حلال، ما فيش كذا، احنا كمان في التزاحم، لكن التزاحم مثلا كثير بابه واسع، أحسن، فهنا قد يرجح العقل الآسف يرجح اللي يعني العقل عمل دعم قدرات الإنسان ترجح أوامر الشهوة أو قد ترجح أوامر العقل، متى يكون هذا متى يكون ذلك، هذا راجع إلى طبيعة من الإنسان، إذا كان إنسان شهواني ضعيف النفس غير مهذيف أو غير عاقل يرجح دائما أو في أكثر الأحيان الأوامر الشهوية، وإذا كان على العقل إنسان مهذيب متقي يرجح في جميع الأحيان أو في أغلب الأحيان المطالب والأوامر العقلية ويميل ينصرها عليها، واضح؟ لكن أغلب الناس يتبعون شهوات أحسن، طبعا لأن الشهوات مربوطة بالأمور العاجلة، يعني العاجلة مو يعني الآنية، العاجلة يعني الدنيوية، لأن الدنيا قبل الآخرة، الدنيا نقض والآخرة نسيئة كما نقول، واضح؟ أخيرة متأخرة، فالإنسان دائما يميل للكمال الأحسن العاجل ويسوف الكمال الآجل، لا لا، يقول حق سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أحسن، العاجلة عن المادة المادية أمور مادية والآخرة أمور معنوية، فهنا الطريق الوحيد لكي يمتثل الإنسان الأوامر المعنوية ويرجحها على عند التضاحم على الأوامر الشهوانية ليس له طريق إلا الدخول في الرياضة، يعني بد أن يرتبط يدخل فعلا في الرياضة، هذه نقطة مهمة، لأن أنا أنصح بها إخوان في نفسي أولا والإخوة قلنا هذا أمر فلسفي، إحنا مو أنا في مجال الوعظ والإرشاد والخطابة، إحنا نبين ليه كلامنا كلام فلسفي بوهاني الآن، لابد من الدخول العملي في الرياضة، يعني الوعظ والإرشاد ليه؟ الوعظ والإرشاد إذا كان كافي لأن الناس كلهم على يد الأنبياء وهم أفضل الخلق، لكن الأكثرية ترد الأنبياء، مو ضعف الفاعل، ضعف الطبع. واضح أم لا؟ الوعظ والإرشاد إلا معدة. الإنسان لابد يدخل في الرياضة، فلسفة الرياضة ما هي؟ الرياضة هي عبارة عن أنك أنت تضع برنامج تخالف فيه الأفعال الشهوية، وفي نفس الوقت تمارس فيه الأفعال المعنوية. ما الذي يفيد هذا؟ أن الملكة إذا لم يعمل بمقتضاها ماذا يحدث لها؟ طبعا أحسن. وإذا عمل عمل بمقتضاها ماذا تفعل؟ تقوى. طبيعي هذا أحد الأمور المادية المفهومة. الملكة إذا اعترض الفعل تقوى. الإنسان يتعلم سيارة في السيارة في الأول يكون ضعيف مضطرب متلعثم، لأن كل ما طول الأيام ويمارس القيادة السواقة ماذا يحدث؟ يتمكن، يعني يصدر عنه السواقة بسهولة، حتى هو مرجع عليه أو يتكلم بلدي الجار لأنه صارت عنده الملكة، ملكة الفعل. الملكة كمان أنها مبدأ للفعل معلول للفعل، يعني بمعنى حركة جدلية من هو إليه. الملكة مبدأ الفعل، لكن بتكرر أنت تكرر الفعل تشتد ليه؟ الملكة مطمئنة جدا وأمر ما يحتاج إلى استدلال وجداني هذا. فالإنسان إذا اعتاد فعل الأوامر الشهوية، كثرة الطعام، كثرة الشهوات، كثرة الكلام، كثرة المنام، هذه كلها شهوات حيوانية، الإنسان إذا اعتاد بعد ذلك عندما يأتي الأوامر المادية بسرعة يستجيب لها لأن الملكة موجودة. وأيضا الشوق يشتد إليه، النقطة المهمة مع الممارسة يحتاج نقطة الأنف والعادة، والعادة لذيذة ومحبوبة طبعا، كل إنسان يحب ما اعتاد عليه وينفر وينبذ الأمور التي تشذ عن طبيعة أحسانك. العادة كما يقول أمير عليه السلام، العادة طبع ثاني لكنها غريزة، والعادة كيف تحصل؟ بالإيه؟ بالفعل أحسن. أما إذا عملت العكس، يعني اجتنبت الشهوات، الأعمال الشهوية، طب مو فقط العمل الشهوية الحرام، العمل الشهوية الحلال أحسنت، يعني هو الرياضة الحياتية هذه الحرام هذا مقام التشريع هو الحد الأدنى من الرياضة، الحد الأدنى لما يفعله يهلك. لكن لا، الأمور الشهوية عامة، يعني لابد يقلل من الطعام، يقلل من الكلام، يقلل المنام، واضح؟ هذه الأمور كلها لابد من تقليلها فعلا حتى تضعف ملكة الشهوة في الإنسان الملك، بحيث إذا زادت الأمور الشهوية نصبح عندها قدرة على مزاحمة الأوامر مع عقلي أحسن، وفي نفس الوقت يرتبط بالجوانب المعنوية وعلى رأسها مسألة التفكر. يعني التفكر لأنه هو يكون مبدأ تشخيص الكمال. إذن إذا فكر أن الآخرة خير وأبقى مثلا، هذه تساوي الدنيا وما فيها إذا آمن بها، مو عالية بها، آمن بها بكثرة التفكر. لذلك عندما ورد الرواة تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لماذا؟ لأنه ممكن الإنسان يصلي 70 سنة ولا نظر على الدنيا، لأن نظر الدنيا خير من الآخرة. وصلي أبدا، لكن الإنسان إذا فكر وتأمل في أحوال الدنيا وتصرمها وفي أحوال الآخرة وبقاها وإلى آخره، يجد أن هذا كمال، وهو كمال أعلى، يؤمن بهذا ويعلم بالبرهان، يؤمن. فإذا آمن واحد هذا الإيمان الركعة بعد منه والركعة الصلاة 1000 ركعة من الآخر اللي هو الإنسان الذي جالها فرع الدنيا 70 سنة. التفكر هو المفتاح لهذا التفكر. وبعد ذلك الإنسان يعود نفسه على ارتكاب الأفعال العقلية الشرعية والتقليل من الجوانب الشهوية، التقليل عن المباح الحلال، مو الحرام في الحرام ده. سريع الحرام الخارج خصوصا عن بحثه. هتتكلم على الإنسان المؤمن العادي. لا يمكن يا عزيزي أنك أنت تسلك إلى الله سبحانه وتعالى دون الرياضة. حتى لو اشترعت عندك 124,000 مليون لن يؤثروا فيك بدون الدخول في الرياضة. أنت لا عندما تطلب مني الموعد والإرشاد هذا جيد، لكن طالما أنت ليس عندك نية في الدخول في الرياضة اطمئن، لا فرق بيني وبين حتى الأنبياء في عدم التأثير معك. يعني لابد يكون الوازع والواعظ من نفسي، يعني لابد. هذا نضرب مثال عرفي كالذي يشاهد مسابقات المصارعة الحرة مثلا، لن يدمن على مشاهدتها، هل يصير مصارع هذا؟ هتقعد بقى 1000 سنة يشاهد مسابقات المصارعة يسأل يصارع الأبطال. هذا لا يمكن يصير مصارع، لابد أن يدخل في الرياضة المصارعة، يعني يكون له برنامج كبرنامج المصارعين ويدخل في مصارعة الأقران ويجاهد إلى أن يكون مصارع. أما مجرد المشاهدة نعم تشوقه تعده لكن ما تجعل المصارع. هكذا مع زيارة الوعظ والإرشاد بدون قصد الدخول في الرياضة العملية ومخالفة الناس بلا أي تأثير. نعم تأثيرها لحظي، انت عالي لازم تلتقي جلسة يعني احتفالي في عاطفي، قلت ترجع كما كنت عالي حتى ربو الأقل هو موجود قوي العزم أنبياء العزم وانا بلا أثيره أكثر الناس. صحيح أنا حاطر فيك أنبياء ما أثروا في أكثر الناس، كيف أنا ضعيف البارك المحسوسات أنا أجعله تسلق وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، ما تجي يلا الأنبياء ما أصر. نوح عليه السلام يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهار 2000 سنة ليلا ونهار شبان روزي زلوت فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا يعني مو فقط أنهم لم يتأثروا بل فروا مني، يعني ما كره الرياضة مفيش. الإنسان إذا كان يدخل في الرياضة العملية لا يمكن بسماع الوعظ والإرشاد وهذه الأمور أن يسلك إلى الله، لابد تشرح في الرياضة العملية تطبق يعني. وقلت هذا يأتي إلا بالأمور بسيطة، الإنسان لابد أن يعتاد يقلل من الشهوات. طبعا لا تكون هذه الرياضة شغل الصوفية، المشكلة هي هذه، تكون هذه شغل الصوفية الرياضة. أنا أعرف اجتناب الحرام وفعل الواجبات الرياضة الصوفية مصلحة، هو الصوفية يعني كل عمل خطأ، يعني الصوفية يصلي الصوف، إحنا نصلي الصوف، الصوفية سلوكهم صحيح. الصوفية يعني هذا السلوك وجد النفس هذا عين الإسلام. مشكلة الصوفية مو بسلوكهم أنهم يتقوا الله ويهذبوا أنفسهم ويصفوا أنفسهم، هذا ليس عيبهم، العيب في هذا عيبهم فأنهم تخلوا عن المسؤولية الاجتماعية، تركوا المسؤولية الاجتماعية التي هي المعلوم بالدين بالضرورة، تركوا اعتذروا الناس وطلبوا المجتمع. ولا تسبيك الأنبياء هذه الرهبة لا رهبانية الإسلام، ولكن الطفية والطلقية والكحلية عين الإسلام هذه موجودة في الأحاديث المتواترة وفي الآيات والروايات وسيرة المعصومين، هذا أمر لا في مجال للبحث فيه واضح جدا. فهذا هذا ليس من شأن الصوفية، لا هذا الأمر واجب. ذلك المستحبات عند الرهبة يقول لك واجبات، ولكن من مصلحة التفكير يقول لك مستحبات، ولا المستحبات كلها هي عين الرياضة، قلة الكلام وقلة المواجبات هذه، قلة الكلام قلة الطعام واجبة. تبتدي تقرأ المستحبات وسنن هي لا تعد ولا تحصى ولا تحصى في الناس كلها، هي في السنة. هو أنا بتكلم الصوفية، هو الصوفية جاب عندهم مع عندياتهم هو من القرآن والسنة موجود. فإذا هذه الأمور لابد للإنسان أن يدخل في الرياضة حتى تصبح تحصل له ملكة صدور الفعل العقلاني عنه بسهولة. إذا اعتاد على الأفعال العقلية والشرعية بالرياضة يستطيع أن يظهر عنه بعد ذلك رجاء إفعال وتفعل ينطق مباشرتان ثم عصمين على أعلى درجة ثم الأولياء بالأنفس دونهم من هم دونهم في ذلك. أما الإنسان الأجهزة إذا عكس الآن يأكل كثير ويشرب كثير وينام كثير يقول أنا ما فعل شيء حرام وفي ناس كتلة كانش الميزان فقه الضروري فقط عن الوصلة ولا ممكن يتظهر يعني أتمنى أنه يقع في الحرم هذا اللي هو الإنسان اللي ما يفعل المستحبات على خطر عظيم جدا أنه يقع في المحرمات. أنا أشك أنه يستخدم دائما بهذه الضغط من التقوى، النتيجة تصبح القدرة على فعل الشهوات والأنس بالشهوات والماديات أقوى بكثير من الأنس بالأمور المعنوية. هذا مواضح، هذا لذلك أتجد أكثر الناس مو مدريين، هذا واضح ما يحدث إلى دليل. القرآن يقول أنا رح نرضي عن أكثر المزينين، وحتى من المزينين اللي هم المتقين حقير نادرين جدا قليلين جدا لأنهم يفعلون المباحات الكثيرة. واضح أن أكثر من حتى طلاب العلم ما يدرسوا فلسفة. ليش ما يدرسوا فلسفة؟ الفلسفة هي العلم بما وراء الطبيعة كما يسميها سقراط تمرين الموت. سقراط يسمي الفلسفة تمرين الموت، إن كل بيبحث عن الله وملائكته والأرواح وعلى الموت والجنة والأمور كلها مو متعلقة بالدنيا ومصالح الدنيا المادية. ف فتجغير يزيد الوقوع في الحسيات والشهوات عندما يقرأ هذه الأشياء ما يتحمل ينفر منها حب أمور تعلق حتى الفقه ممكن يحبه الفقه تعلق بأمور رفية فقه في الطعام والنكاح والأسواق والبيع والشراء الأمور أيضا مرتبطة بحياته مباشرة فربما يميل إليها أما فهذا لا إذا هذا كله نتيجة مقارعة في الشهوات نتيجة ممارسة الشهوات والركون إلى الأمور المادية التي تضعف الجنب المعنوية يعني الملك تضعف فالمسكين هذا يكون يعرف ماذا حق وما بيت الخلف رحم الله نحن ومنعناها بقول تقليل وإحنا عرفنا لكذا من العلم الروايات تتكلم عن تقليل الطعام والشراب والكلام معنى هو هذا الجزء تصرف العبادات وفعل النوافل وقيام الليل وحث كما واجبات والمستحبات المؤكدة كثيرة عنه نجدنا كله من عندياتنا إحنا ممكن منا نقلل التقليل بكل كل واحد له عاقبته تقلل 50% تبتك 50% تقلل 30% تبتك أكثر والرسول ممكن مثل هذا مثل أبو جهل ولا يأكل كل شيء ممكن مثل معاوية واضح ولكن هذه الأمور تقلل مو تمنع النبي عندما قال قرع الذي منع مثل عثمان بن عفان قال لا أقول ولا أطرب ولا أنزع ولا يسقل النبي غضب خلاف السنة واضح لكن في حياته كان حياة سهلة بسيطة مو مرغم هو الأمر وجداني لا يحتاج إلى استدعاء حتى إذا نقلي أنت إذا أكلت كثير ونمت كثير وشربت كثير ميولك مطلقا ميولك إلى العالم الغيب ضعفت ما استطيع أن تصلي جيدا ما استطيع تقرأ القرآن جيدا ما استطيع أن تفلسف وجدانها وجدان إذا روح الآن بيتك تعيش جيد أنت تفتح القرآن تفتح هذا الكتاب ما تفهم شيء أول أول جاء أن تقرأ هذا الكتاب ما تفهم شيء المهم تماما لأن طلعت المعدة ما تفهم الفلسفة كلها معنوية واضح وقلت لهم الفقه لغير ما يوم أيضا قراءة القرآن تجمع عندك إقبال بلغ على الصلاة غير موجود كيف الأنبياء ما قصروا نصحوا بس نزيد مصلحة التفسير لأنه يوجد المستحبات عليه مصلحة التفسير فوق هذا حتى ما الناس كلها ما تترك الدين واضح لكن مستحب ومستطيع مطلوب يعني مطلوب من الله سبحانه وتعالى فإذا هذه خلاصة الأمر فإذا إن شاء الله يعني تمكننا في يوم أرى نطرح رواية نشير إلى بعض التفسير هذا كل شيء مهم مهم لكن لابد من الرياضة الذكرى مهمة فذكر فإن الذكر تنفع من؟ المبليع المتقين مبليع من؟ مو المسلمين المبليع المتقين وإلا الذكر ما تنفع غيره إحنا نذكر عن ذلك إلا الإعدادية المعدة وإلا الأمر كله لابد يكون سيادة كده ولابد أن تدخل في الرياضة بالتدريج حتى أن يحصل نوع من التقويض ملكة في إعداد عملك في الأعمال الصالحة بسهولة ويسر ما تجد أي معوق أمامك ولا نطيع عليهم أكثر من هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذين يعملون يهتمون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.